حقوق الإنسان والأمم المتحدة، يعني كلام كبير ومصطلحات بنسمعها كتير قوي، بس مين بالظبط جوه الأمم المتحدة مسؤول بشكل أساسي عن الموضوع ده؟
النهاردة هنغوص شوية في تفاصيل هيئة مهمة جداً اللي هي مجلس حقوق الإنسان.
بالظبط كده، وإحنا المصدر اللي معانا النهاردة هو دليل استرشادي بيشرح دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وبيركز قوي على المجلس ده تحديداً.
تمام، فمهمتنا يعني نفهم إزاي المجلس ده اتكون، مين أعضاؤه، إيه أهم وظائفه، وبيشتغل إزاي؟ وهنركز كمان على آلية معينة كده اسمها الاستعراض الدوري الشامل، ونشوف مثال لمصر لما كانت عضو فيه.
خلينا نبدأ من الأول خالص، هو المجلس ده اتعمل سنة 2006 بقرار من الجمعية العامة.
طب ليه؟ مش كان في أصلاً لجنة حقوق الإنسان شغالة من زمان، من بعد الحرب العالمية الثانية؟
صحيح، اللجنة القديمة دي كانت شغالة من 1946، بس الدليل اللي معانا بيوضح إن مع الوقت واجهت مشاكل أثرت على مصداقيتها، وكان في كلام كتير عن تسييس بعض عملها.
تسييس يعني استخدامها لأغراض سياسية مش حقوقية بحتة؟ بالظبط، فكان لازم وقفة، وعشان كده الجمعية العامة قررت إنها تنشئ المجلس الجديد ده بهدف أوضح وأقوى، تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى عالي جوه المنظمة. يعني بداية جديدة تقريباً.
محاولة لتصحيح المسار يعني. طيب، المجلس الجديد ده بيتكون من مين؟ مين الدول اللي بتبقى أعضاء فيه؟
بص، المجلس بيتكون من 47 دولة عضو.
47؟ عدد كبير.
بس مش أي دولة بتدخل كده وخلاص. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي اللي بتنتخبهم. الانتخاب ده بيكون بأغلبية الأصوات، وكان وقتها 96 صوت من 191 دولة أعضاء في الجمعية العامة.
والأغلبية دي لكل دولة لوحدها؟
أيوة، انتخاب فردي وبيكون سري ومباشر.
طب ومدة العضوية بتقعد كتير الدول في المجلس؟
المدة 3 سنين، وممكن الدولة تجدد لفترة تانية واحدة بس وراها على طول، يعني 6 سنين بالكتير متواصلين.
تمام، وفي توزيع جغرافي أكيد.
طبعاً، دي نقطة مهمة جداً لضمان التمثيل العادل. في 13 مقعد لأفريقيا، 13 لآسيا والمحيط الهادي، 6 لأوروبا الشرقية، 8 لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و7 لأوروبا الغربية ودول تانية زي كندا وأستراليا.
ده بيضمن تنوع وجهات النظر.
وفي نقطة كمان، إن فترات العضوية متداخلة، يعني مش كل 47 دولة بيتغيروا مرة واحدة كل 3 سنين، لأ، حوالي تلتهم بيتغير كل سنة، وده بيحافظ على الاستمرارية والخبرة جوه المجلس.
طيب، مجرد إن الدولة تكون من منطقة جغرافية معينة، ده كفاية عشان تترشح وتدخل المجلس ولا في شروط تانية؟
لا طبعا مش كفاية، في شروط واضحة جدا في قرار الإنشاء، أهمها إن الدولة اللي عايزة تبقى عضو لازم يكون ليها يعني سجل كويس ومساهمات واضحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
سجل كويس ده كلام عام شوية.
ما هو بيتفهم كمان إنها لازم تلتزم وتتعاون بشكل كامل مع المجلس ومع آلياته المختلفة.
يعني لازم تبقى متعاونة. وفي شرط تاني مهم قوي المصدر بيركز عليه، اللي هو
الشرط المحوري بقى، إن الدولة لازم تقبل إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل اللي هي الـ UPR خلال فترة عضويتها. ده التزام أساسي جداً.
الـ UPR ده هنتكلم عنه كمان شوية بالتفصيل. طيب، ولو دولة عضو بعد ما دخلت المجلس ارتكبت انتهاكات خطيرة؟
سؤال مهم. الجمعية العامة ليها الحق بأغلبية تلتين الأعضاء الحاضرين المصوتين إنها تعلق عضوية الدولة دي لو ثبت إنها ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
يعني في آلية للمحاسبة ولو شكلية. خلينا ناخد مثال بقى. مصر كانت عضو في المجلس ده فترة. المصدر اللي معانا بيذكر إنها قدمت تعهدات وقت الترشح.
مظبوط، مصر ترشحت وانتخبت في 2007 عن المجموعة الأفريقية، وقبل الانتخابات في أبريل 2007 قدمت وثيقة تعهدات طوعية.
التعهدات دي كانت بتقولي بالظبط؟ يعني أمثلة ليها؟
هي كانت على مستويين، مستوى دولي وأقليمي ومستوى وطني.
الدولي والإقليمي زي إيه؟
زي مثلا الالتزام بمساعدة المجلس نفسه ودعم التعاون الفني في مجال حقوق الإنسان ودعم الآلية الإفريقية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دور المنظمات غير الحكومية.
تمام، طب والمستوى الوطني اللي هو جوه مصر؟
ده يمكن كان الجزء الأهم وقتها، شمل التعهدات بحماية حريات أساسية زي حرية الصحافة ودعم استقلال القضاء، وكمان القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
إصلاحات عامة يعني.
وكمان حاجات محددة أكتر زي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب الكوادر الحكومية عليها وتفعيل دور المؤسسات الوطنية زي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ومواجهة الإفلات من العقاب وتمكين المرأة.
طيب، وهل كان في تعهدات سياسية محددة قوي؟
كان في كلام عن مواصلة الإصلاح السياسي بما فيه تعديل الدستور ونقل بعض السلطات لرئيس الوزراء، وكمان التزام مهم برفع حالة الطوارئ بعد ما يتم إقرار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب
والتصديق على اتفاقيات دولية؟
أيوه، كان في تعهد بالمصادقة على اتفاقيات مهمة زي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. المصدر بيشير إن مصر وقتها كانت فعلاً مصدقة على حوالي 24 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان.
تمام، نرجع بقى لنقطة الاستعراض الدوري الشامل دي، الـ UPR. حضرتك قلت إنها محورية، ممكن نفهم أكتر بتشتغل إزاي؟
بص، الآلية دي فعلاً من أهم آليات المجلس، ويمكن أكترها ابتكاراً. هدفها إنها تراجع أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كل الدول؟ مش بس الأعضاء في المجلس؟
لا، كل الدول 193، كل دولة بيجي لها الدور مرة كل 4.5 سنين تقريباً، والمراجعة دي بتستند على أسس موضوعية.
زي إيه الأسس دي؟
ميثاق الأمم المتحدة نفسه، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية اللي الدولة طرف فيها، والتعهدات الطوعية اللي الدولة قدمتها زي اللي مصر قدمتها، وكمان القانون الدولي الإنساني لو الدولة في حالة نزاع مسلح.
طيب، ومين اللي بيعمل المراجعة دي؟ ومين بيقدم المعلومات؟
المراجعة بتتم في إطار مجموعة عمل Working Group تابعة للمجلس، بيكون في حوار تفاعلي بين الدول الأعضاء والدولة اللي بيتم مراجعتها.
حوار تفاعلي يعني مش تحقيق؟
لا، المفروض إنه حوار بناء، وبيعتمد على معلومات موضوعية وموثقة. الهدف إنه يتجنب الانتقائية والتسييس اللي كانت مشكلة زمان.
طب إيه هي مصادر المعلومات الموثقة دي؟
في 3 تقارير أساسية بتستخدم في المراجعة دي.
3؟ إيه هم؟
أولاً، تقرير بتقدمه الدولة نفسها عن أوضاع حقوق الإنسان عندها، وده بيكون حوالي 20 صفحة. تانياً، تقرير بتجمعه المفوضية السامية لحقوق الإنسان،
اللي هو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بالظبط، التقرير ده بيجمع معلومات من هيئات الأمم المتحدة المختلفة زي لجان المعاهدات والخبراء المستقلين اللي بيسموهم الإجراءات الخاصة، وده بيكون 10 صفحات.
والتقرير الثالث؟
التقرير الثالث ده مهم جداً لأنه بيجمع مساهمات من أطراف تانية غير حكومية زي المنظمات غير الحكومية NGOs والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وده كمان 10 صفحات.
ده معناه إن صوت المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مسموع رسمياً في العملية دي.
أكيد، وده بيدي صورة أشمل وأكتر توازناً. بعد ما التقارير دي تتقدم، بيحصل الحوار التفاعلي اللي بياخد حوالي 3 ساعات لكل دولة.
وبعد الحوار، النتيجة؟
بعد الحوار، مجموعة العمل بتعتمد تقرير نهائي. التقرير ده بيلخص النقاش اللي حصل وبيشمل التوصيات اللي تقدمت للدولة المعنية عشان تحسن سجلها في حقوق الإنسان.
يعني الهدف الأساسي هو التحسين وتبادل الخبرات.
بالظبط، الهدف هو تحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع وتقييم التطورات والتحديات وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الكويسة بين الدول، مش مجرد توجيه اتهامات.
مفهوم. طيب، هل في هيئات أو آليات تانية مهمة مرتبطة بالمجلس غير الـ UPR؟
في بشكل سريع حاجتين كمان مهمين. أولاً، اللجنة الاستشارية دي هيئة خبراء 18 خبير مستقل بيقدموا دراسات وبحوث للمجلس لما يطلب منهم. المصدر ذكر إن الخبيرة المصرية منى ذوالفقار انتخبت فيها سنة 2008.
خبراء بيقدموا مشورة يعني، وإيه الحاجة التانية؟
الحاجة التانية هي الإجراءات الخاصة، ودول بيكونوا مقررين خاصين أو خبراء مستقلين أو فرق عمل، كل واحد متخصص في قضية معينة.
قضايا زي إيه؟
ممكن تكون قضايا موضوعية زي التعذيب أو حرية التعبير أو الحق في الغذاء أو المياه والصرف الصحي، وممكن تكون متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في بلد معين بيسموها ولايات قطرية زي مثلاً الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو السودان أو ميانمار، حسب الظروف والقرارات اللي بياخدها المجلس.
يعني دول زي عيون وأذان المجلس في مواضيع أو بلاد معينة.
بالظبط، هم أدوات المجلس للتعامل مع قضايا محددة بشكل معمق.
تمام قوي. يبقى لو حبينا نلخص اللي قلناه النهاردة، مجلس حقوق الإنسان هو الكيان الأساسي جوه الأمم المتحدة اللي شغلته هي حقوق الإنسان، ليه هيكل وإجراءات واضحة لانتخاب الأعضاء وشروط العضوية.
وآلية الاستعراض الدوري الشامل الـ UPR بتعتبر يمكن أهم أدانة لمتابعة التزام كل دول العالم، مش بس الأعضاء، وتحسين الأوضاع على الأرض، وشفنا مثال التزامات مصر لما ترشحت.
وفهم طريقة شغل المجلس وآلياته دي زي الـ UPR أو الإجراءات الخاصة بيساعد أي حد متابع إنه يفهم الأخبار والتقارير الدولية عن حقوق الإنسان بشكل أعمق شوية، ويعرف إزاي المجتمع الدولي بيحاول على الأقل على الورق إنه يتعامل مع القضايا دي.
مظبوط.
ونقطة أخيرة كده ممكن نسيبها للناس تفكر فيها، برغم وجود الهيئات دي كلها والإجراءات المعقدة زي الاستعراض الدوري والهدف المعلن لتجاوز مشاكل الماضي، يا ترى الهياكل الدولية دي قادرة فعلا تحدث فرق حقيقي وملموس في حياة الناس؟ وهل قدرت تتغلب فعلا على تحديات المصداقية والتسييس اللي كانت سبب في إلغاء اللجنة القديمة؟ ده سؤال كبير وإجابته غالبا مش بسيطة.